بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على هذه الطاعة أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني حول سرعة القلب في السير إلى الله عز وجل، في السير إلى الدار الآخرة. وكما سمعتم في دروسنا السابقة، سابقوا فليتنافس، فليس الشأن إذن أن تسير أو تتسابق، بل الشأن أن تكون من أوائل المتسابقين إلى الله عز وجل أو السابقين إليه سبحانه. وقد ظهر لك أخي أن عاقبة هؤلاء حميدة، إذ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وما أحلاها من عاقبة. والله الذي لا إله غيره، لو كنا نسمع أو نعقل أو أخذنا الدين بقوة وأخذنا الأمر بجد لتغير حالنا، ولربما من الله علينا كما من على عكاشة وأصحابه فجعلهم من هذه الزمرة. وفضل الله واسع، ولكن لا تحتقر نفسك ولا تيأس من المجاهدة، ولا تظنن أن ما تم في سنين في حال السلف وتراجم السلف سيكون لك خلال أيام أو عبر أيام، الزمن جزء من العلاج. ثم اطمع في فضل الله وكرمه، وابذل ما تيسر لك من أسباب، ولا ترين في القيامة غبها إن شاء الله. أخي، ذكرت لك في الدرس السابق من وسائل المنافسة والمسابقة وجعل القلب من أسرع القلوب، السبب الأول أو الوسيلة الأولى تذكر الآخرة، وإدامة هذه التذكرة بمطالعة مشاهد القرآن التي ذكر فيها اليوم الآخر بمراحله المختلفة، وكذا ما ورد في السنة، وذلك عبر المواعظ وأحاديث الرقائق. حاجة القلب إليها شديدة، هي كالماء بالنسبة للزرع، هي للقلب كالماء بالنسبة للزرع، هي كالهواء بالنسبة لبني الإنسان. وقد قدمنا لكم نموذجا عمليا في الدرس الماضي عن طريق ذكر شيء عن موعظة الموت، ورأيتم بفضل الله عز وجل أثرها. فافهم أخي الدرس، وذكر قلبك دوما بحديث الآخرة كي يرق ويصفو ويشفى ويعافى ويتخلص من الجواذب الأرضية. أما الوسيلة الثانية فكثرة المطالعة لفضائل الأعمال لتنشط النفس إليها وتسارع فيها وتؤدي هذا إقة حلاوتها، فينصلح حال القلب بإذن ربه. وأما الطريقة الثالثة فاستثارة لواعج الحب وإثارة هواجس الخوف في القلب، أن تنطلق إلى الله عز وجل بين خوف ورجاء، بين حب وخشية، وتغلب أكثرهما أثرا في صلاح قلبك. وكثيرا ما يكون جانب الخوف سوى ما كان من شأن اليائس القانط ومن يعالج السكرات. وكما ذكرت لكم شيئا من مواعظ الآخرة فيما يتعلق بالموت تطبيقا عمليا في الدرس الماضي، أريد قبل أن أكمل باقي الوسائل والأسباب التي نأخذ بها لنكون من السابقين إلى الله عز وجل، أريد أن أضرب لكم مثلا على أثر الخوف في سرعة القلب في السير إلى الله عز وجل. تعالوا لنتكلم سريعا عن الخوف، كيف نحققه، ومما نخاف، ولما نخاف، وذلك من خلال المواعظ السلفية. أخي، كل من خفت منه هربت منه إلا الله، إذا خفته هربت إليه، هربت إليه. كل واحد إذا خفت منه ماذا تفعل؟ هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفت منه هربت إليه، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هو المخوف والمرجى، الخائف من الله يهرب إلى الله عز وجل. هذا الخوف لو حققناه وسلكه حتى تجار الدنيا لو حققوه لنجوا. تجار الدنيا تجدهم يخافون أشد الخوف من ماذا؟ تجار، من الفقر، يخافون الفقر. يقول يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم، ركز معي، مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر لدخل الجنة. مسكين ابن آدم لو خاف النار كما إيه؟ يخاف الفقر لإيه؟ لدخل الجنة. من آثار الخوف من الله عز وجل أن ينبت من الغفلة صحوة، أن يبدل السيئة حسنة، بل يظل أثره ينمو في القلب، قلب المتسابق، حتى ربما ولد من السيئة حسنتين. أو يكون هذا؟ نعم، فإن العبد إذا واقع المعصية وكان قلبه معلقا بالآخرة تجده يخشى عقابها ويرجو عفو ربه. ولذلك والكلام ليحيى بن معاذ أيضا: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان، خوف العقاب ورجاء العفو. ودي حسنة ولا لا؟ يعمل السيئة، القلب المعلق بالآخرة، لأنني ذكرت لك لن تصبح ملكا معصوما. عندما نتكلم عن التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، البعض يظن أنه سيخرج من الدرس ويترك المعاصي جميعها ولن يعود مرة أخرى إلى المعاصي، وهذا يصيبه بنوع يأس وإحباط عند أول معصية يقع فيه. أقول لك لن نصبح معصومين، ولكن مع تعلق القلب بالآخرة تكون التوبة سريعة، ويكون الاستغفار عقب الذنب، فربما ينقلب الذنب في حق صاحبه خيرا بسبب ما يقارنه كرجاء العفو وخوف العقاب، كما قال يحيى بن معاذ: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقها حسنتان، خوف العقاب ورجاء العفو. ثم إليك صورة أقدمها لك من حياة الخائفين لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله. تقول عنه زوجه فاطمة رحمها الله وتصف حاله: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صياما منه، ولا أحدا أشد فرقا من ربه منه. يعني فرقا خوفا. كيف يحول عمر هذا الخوف إلى عمل؟ تقول: كان يصلي العشاء، وأنت تصلي العشاء ماذا تفعل؟ إن كان عنده شيء يفعله إلا يكون فينام. كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي. يتأمل الإنسان والله في مواعظ السلف كيف كان حال هؤلاء. يجلس يبكي، إنسان معلق القلب بالآخرة يخشى الوقوف بين يدي الله عز وجل، يجهز نفسه لذلك اليوم، يتفكر في المصير وفي المرجع وفي المآب، أيكون من الناجين أم من الصنف الثاني عياذا بالله تعالى. يتذكر ذلك فيبكي، يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي حتى تغلبه عيناه. كيف تكون صورة هذا الرجل رحمه الله؟ تقول: ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء، ويجلس فأطرح عليه اللحاف. هذا في بيته. أما حاله بين الناس فيقول ابن عبد الحكم، يذكر ذلك في سيرة عمر، فيقول: قرأ عمر ابن عبد العزيز بالناس ذات ليلة، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. هذه كلها يقسم الله عز وجل به. يقول: فلما بلغ قول الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى خنقته العبرة فلم يستطع أن ينفذها، استشعر أنه منذر من قبل الله عز وجل، استشعر أن هذا إنذار له لنفسه، أمر الآية على قلبه فتأثر القلب ودمعت العين، فأنذرتكم نارا تلظى، يقول خنقته العبرة فلم يستطع أن ينفذها أن يمرها، فرجع حتى إذا بلغها أعاد السورة من أولها، حتى إذا بلغها خنقته العبرة فلم يستطع أن ينفذها فتركها وقرأ سورة غيرها. كم مرة قرأنا سورة الليل وما وقفنا مع هذه الآية التي وقف معهم عمر رحمه الله حتى سال منه كل هذا الدمع رحمه الله. هذا الخوف إخواني يفرض عليك يا من تتسابق في الطريق إلى الله عز وجل مع غيرك من الصالحين، يفرض عليك بعض الحقائق يلخصها لنا أحمد بن حرب في كلمات قصار لكنهن جوامع. يقول: من يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته كيف ينام بينهما؟ من يعرف أن الجنة تزين فوقه والنار تسعر تحته كيف ينام بينهما؟ هذه مواعظ توقد نيران الخوف في القلب حتى ينزجر العبد عن معصية الله عز وجل، ثم هي تجعله أيضا يسرع ويسارع إلى طاعة الله عز وجل. وكما وعظنا السلف بالكلام وبالأقوال فوقد وعظونا أيضا بالأفعال. فهذا أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان قد علق في بيته صوتا يخوف به نفسه، فكان يقوم ويصلي فإذا كلت قدماه أخذ الصوت وضرب قدميه وقال: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه، قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا دخلت الفترة أي الكسل تناول صوته وضرب ساقه قائلا: أنت أولى بالضرب من دابتي. فإن قلت: لما الخوف؟ قلت لك: لتأمن ولتنجو ولتنعم. ثلاثة: لما الخوف؟ لتأمن، لتأمن يوم القيامة، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وعزتي. الكبير المتعال يقسم سبحانه وتعالى علوا كبيرا: وعزتي لا أجمع على عبدي، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين. أنا لا أتوقع إنسان يسمع مثل هذا الكلام وينام. أنت لما أتيت؟ إن كنت تريد النوم فليكن في البيت بعيدا عن البرد ونحو ذلك. انتبه أخي، الشيطان يريد منك أن تنام حتى لا تتأثر بالموعظة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. نسأل الله أن يجعلنا من الآمنين يوم الجمع. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بكى من خشية الله. هل أنت ممن حقق هذا الحديث فبكيت من خشية الله عز وجل وخوفه؟ لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. واللبن لا يعود أبدا في الضرع إذا حلب منه، فكذا الخائف من الله عز وجل لا يدخل النار. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته. وليست النجاة من النار فحسب، بل الفوز بالجنة أيضا، كما في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بل يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الآية الأخرى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيقول: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. ولك أن تتفكر في جنة كاملة بما فيها الآنية وكل ما فيها من فضة، وجنة أيضا كاملة بما فيها من ذهب آنيتان، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نسأل أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. هؤلاء ينظرون إلى وجه الله عز وجل، هذا أعظم النعيم كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. ولعلك تسأل تقول: الكلام جميل، ولكن كيف أعلم أني خائف؟ هل من مقياس أقيس به مقدار الخوف في القلب؟ أقول لك: خوف لا يتبعه عمل، خوف مزيف. وحسرة لا تولد حركة كذلك حسرة كاذبة. على الإنسان يجلس فيسمع فيتحسر ويقول نحن كذا وعندنا من التقصير كذا وكذا، ثم هو يذهب إلى البيت ولا يصلي حتى ركعتين قبل أن ينام يتقرب بهما إلى الله، ثم هو لا يصوم غدا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. أين أثر الخوف الذي تزعم وأزعم أنه في قلبي وقلبك؟ لابد من إتباع الخوف بعمل، لأن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج، الإنسان إذا كان في طريق السفر فخشي اللصوص وقطاع الطريق يواصل سير الليل بالنهار حتى يهرب حتى ينجو، فالذي يفعل ذلك يصل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، يعني يسير أول الليل، وهذه كناية عن التشمير في الطاعة، الخوف دفعه إلى ذلك. فكذلك الخوف يدفعك إلى ظمأ النهار، الخوف يدفعك إلى مناجاة الأسحار، ثم تتبع ذلك كله بالاستغفار خوفا من عدم القبول. فكيف بمن لا يفعل ذلك أصلا ثم هو يدلي على الله عز وجل ببعض ركيعات يفعلها ويؤديها يظن أنه قد بلغ الفردوس الأعلى؟ نعوذ بالله من العجب والغرور. يا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما اللي هو إيه؟ الأمن واتباع الهوى في المرء تهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه. محسن وخائف، وانت مسيء وانا مسيء وآمن. والمحسنون على درب يعني طريق على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه. فردت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ فردت في الزرع وقت البذر من سفه، ما بذرش ما زرعش فمش هيلاقي حصاد، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ ولذلك لنكن عمليين، إن كنت حقا تريد أن تتصف بهذه الصفة وصفة الخوف من الله، إن كنت قد جئت الليلة ليتغير فيك شيء ولو بهذه فقط أن يمتلئ القلب خوفا من الله عز وجل، إليك بذور خذها وابذرها في قلبك حتى تشتعل وتتقد فيه نيران الخوف. ممن أخاف؟ بعض ممكن يقول أنت هتخوفنا ليه؟ طيب يعني لماذا وما الذي سيعود الخوف به علينا؟ أقول لك الله عز وجل قد أمرك في القرآن بالخوف، وخافوني إن كنتم مؤمنين، ذلك يخوف الله به عباده. كثير من الآيات فيها الأمر بالإيه؟ بالخوف. وللخوف أسباب وبواعث. أولا الخوف من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. سؤال كثيرا ما أطرحه على نفسي وعليك، كيف ستموت؟ هتموت ازاي؟ انا ادري ان الله اعلم، لكن هذا يشغلك، كيف واين ساموت؟ على اي حال؟ كيف ستكون الخاتمة؟ هل ستحصل حسن خاتمة ام ستحرم؟ نسأل الله العفو والعافية. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الحديث ده هيعمل في قلبك ايه، إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. يبقى قلبك يكون متعلق بالخاتمة، تجتهد في سيرك إلى الله عز وجل وترجو أن ترزق حسن خاتمة. ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذا الدعاء، إذا كان المعصوم صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء نحن أولى، بل ويمينه أيضا، كما قالت عائشة كانت أو كما قال ابن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، فغلب ذلك الخوف أيضا حتى على يمينه. فلما قيل له في ذلك قال، ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. من شاء أقام أي أقام قلبه، ورزقه الاستقامة، ومن شاء أزاغ، وما ربك بظلام للعبيد كما نعلم، لكنها سوابق العبد. ولم يكن هذا شأن النبي فقط صلى الله عليه وسلم، بل كان شأن الأنبياء من قبله. فإبراهيم الخليل من دعائه، ما تسرحش، إبراهيم الخليل من دعائه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الخليل؟ الذي حطم الأصنام، الذي ألقي في النار لوجه الله سبحانه وصبرا على دينه وصبرا على التوحيد، الذي بنى البيت، الذي أمر بذبح ولده فإيه؟ فأطاع. إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأنا وأنت ما خطر ببالنا يوما أننا ربما نعبد الأصنام، أننا ربما نقع في الشرك. ولذا يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من اللي يعيش آمن بعد سيدنا إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف عليه السلام يناجي ربه قائلا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما. كم عانى يوسف عليه السلام من الابتلاء وصبر على ذلك لله عز وجل، ثم تأمل في المسألة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هؤلاء رسل الله، أكرم الخلق على الله، أعظمهم درجة، فكيف بنا نحن ونحن لا نساوي في جوارهم ذرة تراب؟ ألسنا أحوج إلى هذا الخوف منهم؟ أخي، كفانا غرورا، نصلي ركعات ونقرأ بعض آيات ويظهر علينا أو تظهر علينا آثار التزام فنخدع ونغتر ونظن أننا من سكان الفردوس والعمل كما ترون. أخي، كم من متسلق جبل لما اقترب من بلوغ قمته زلت قدمه فهوى إلى الهاوية. طالع على الجبل، أول ما قرب من القمة زحلق وقع. كم من راكب بحر لمح بر الأمان من بعيد، فلما أوشك على الوصول لعب به الموج فغرق. كم وما منا من أحد إلا وهو واقع تحت هذا الخطر، فرب قلوب خاشعة وأعين دامعة وقع في سجل أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، دون في اللوح المحفوظ في حقها: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعوذ بالله. وإليك خبر من صلى ركيعات في جوف الليل وصام يوما أو يومين ثم ظن بذلك أنه حجز مقعدا في الجنان مع الحور الحسان. يذكر الإمام القرطبي أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجدا للأذان والصلاة، عليه بهاء العبادة ونور الطاعة، رقى يوما المنارة للأذان على عادته، طلع على المئذنة ليؤذن، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، ترك الأذان ونزل إليها، دخل الدار فقالت له: ما شأنك؟ ما تريد؟ قال: أنت أريد. قالت: لما؟ قال لها: سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة. قال لها: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر؟ عياذا بالله. فقالت: إن فعلت أفعل. فتنصر ليتزوجها وأقام معهم في الدار. فلما كان في أثناء ذلك اليوم صعد إلى سطح كان في الدار فسقط فمات، فلا هو بدينه حظى ولا هو بها ظفر. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ولذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. نريد طاعة، نريد إخباتا، نريد إنابة، ومع ذلك كله نريد تواضعا وانكسارا وخضوعا لله عز وجل وخشوعا لا عجبا وغرورا. الأمر خطير. أفق أيها النائم الغافل، يستل ابن القيم رحمه الله مثلا من نور النبوة يصوغه لنا ليجلو به الظلم ويرفع عن الأبصار الحجب، فيقول: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فختم له بسوء عمل فدخل النار. ثم يقول وهو يرص أمام عينيك هذه النظرية قائلا: العمر بآخره، احفظوها، العمر بآخره والعمل بخاتمته، العمر بآخره والعمل بخاتمته. فإن لم تفهم واستعصى عليك الفهم وطلبت مزيد شرح فيوضح لك أكثر ابن القيم، فيقول: من أحدث قبل السلام، إنسان خرج منه ريح قبل ما يسلم، بطل ما مضى من صلاته. من أفطر قبل غروب الشمس، صام هو كم ساعة، هم كتير بس قبل غروب الشمس إيه؟ من أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، وكذا من أساء في آخر عمره لقي الله بذلك الوجه. وما ربك بظلام للعبيد. كان سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين الكبار، يشتد خوفه وقلقه ويبكي ويجزع، فيقال له: يا أبا عبد الله عليك بالرجاء، فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فيقول: أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي أن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. فهمت؟ تقريبا ما فهمتش. فهمت إيه؟ ليس الأمر عند سفيان أمر ذنوب، بل هو يخاف أن يموت على الكفر، أعوذ بالله. شوف أمر في غاية الخطورة يا جماعة، الأمر ليس يسيرا كما يظنه البعض. يقول: لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبالي أن ألقى الله تعالى بأمثال الجبال من الخطايا. وقال ذات مرة: ما أمن أحد على دينه إلا سلبه، ما أمن أحد على دينه إلا سلبه، اللي هو الإنسان المغرور المعجب الآمن مكر الله عز وجل. ولذا إن مت، وإن مت أنا على التوحيد، وإن دخلت القبر ومعك الإسلام فيا بشراك، إن دخلت القبر ومعك الإسلام فيا بشراك. يقول أحمد ابن أبي الحواري: إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. ولذا أنا أوصيكم ونحن نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة، أوصيكم بكتيب، لا أقول كتاب، كتيب يشمل الوسائل التي توصلك بإذن الله عز وجل إلى حسن الخاتمة، ويذكر لك صورا وقصصا لحسن الخاتمة ولسوء الخاتمة. كتيب بعنوان تذكير النفوس المؤمنة بأسباب حسن وسوء الخاتمة، فضيلة الشيخ أحمد فريد: ليتكم جميعا تحرصون على اقتناء هذه الرسالة، تذكير النفوس المؤمنة بأسباب حسن وسوء الخاتمة. إيه الأخبار دلوقت بعد ما شفت وحسيت معايا بجرعة من جرعات الخوف توضع في القلب بسبب الخاتمة؟ هل تحتاج المزيد؟ خذ مزيدا من بواعث الخوف. السبب الثاني الذي يجعلك تخاف: الخوف من عاقبة المعصية. هل عندك معصية؟ عندناش ذنوب؟ معصية واحدة ممكن الإنسان يدخل بها النار وممكن ربنا يغفر، صح؟ المعصية الواحدة قد يغفرها الله وقد يعذب بها، لكن الخطر في الاغترار، الغرور بالطاعة الذي يدل على الله بطاعته كأنه يمن على ربه أنه يصلي ويصوم ويطيع الله عز وجل. يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها. أخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، حجب القاتل عن الجنة بملء كف من دم. أمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإلاج قدر الأنملة فيما لا يحل له. أمر بإيساع الظهر سياطا، اللي هو الجلد، بكلمة قذف أو بقطرة مسكر. قطع عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، اللي هو السارق، إذن لا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة ولا يخاف عقباها. ومع ذلك أيضا نقول رحمة الله واسعة وعفوه عظيم، ولكن احذر الغرور، احذر أن تكون ممن يأمن مكر الله. أما علمت أن امرأة دخلت النار في إيه؟ في هرة، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كلمة واحدة، كلمة واحدة، أليس في رصيد كلامنا كلمة مثل هذه؟ كلمة واحدة قد يهوي بها الإنسان في النار ما بين المشرق والمغرب. وهذا رجل قتل في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. وكم منا من يتكلم فيما لا يعنيه؟ أما نراقب ألسنتنا التي نفري بها في أعراض الناس صباح مساء، ثم نحن بعد ذلك نأمل أن نكون من أصحاب الفردوس الأعلى مع هذا الغرور، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. أبو هريرة رضي الله عنه يسهم معنا في بعث الخوف في القلب بهذا الأثر الذي يحكيه لنا. يقول: لما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ونزلنا بها أصيلا مع مغرب الشمس، يعني قبل غروب الشمس بقليل، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له أهداه له رفاعة بن يزيد. غلام له يعني خادم، تخيل بقى واحد قربه من النبي قد إيه، خادم بتاعه. يقول: فوالله إنه لا يضع رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحط الرحل على الجمل، إذ أتاه سهم غرب يعني طائش فأصابه فقتله، فقلنا هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. شملة ثوب يسير هين أخذه قبل أن تقسم المغانم تشتعل عليه في قبره نارا. كم من الأموال أكلت، وكم من الحقوق هضمت، وكم من الكلمات التي تغضب الله عز وجل خرجت من الأفواه، وكم من النظرات المحرمة الفاجرة أقمنا عليها وما رقبنا الله عز وجل. رجل يراه الناس من أهل الجنة من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب له الوضوء ويتبرك بآثار طهوره، ومع ذلك هذه المعصية يشتعل عليه القبر نارا. سمع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فكان له أثر عجيب عليه، وهو الذي نريده. لا أريد أن تجلس أنت أمامي الآن في الدرس ثم نخرج وننسى ونعود إلى ما كنا فيه من وحل المعصية، نريد أن نتغير، نريد أن نعيش حياة الطاعة. أقول لك: صم الاثنين والخميس واقرأ جزءا من القرآن كل يوم واحضر درسا من دروسنا. تقول: لا أستطيع. أولا تستطيع إلا أن تعصي الله عز وجل؟ إلى متى نظل على هذا التقصير والتفريط؟ حتى الفرائض، كم منا من ينام عن صلاة الفجر؟ كم نريد إذا سمعنا مثل هذه النصوص أن تعود علينا بأثر، أن نتغير. هذا صحابي سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت شراكين لنعلين لي. لما سمع الموضوع كده قال له: ده أنا كنت واخد رباط بتاع نعل، أصبت شراكين لنعلين لي. الكلام عمل فيه ايه؟ ها؟ هو ده الخوف المطلوب. لما سمع الموضوع كده تغير مباشرة، اعترف بالذنب، تاب إلى الله عز وجل. أصبت شراكين لنعلين لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقد لك مثلهما في النار، يعني يقطع لك شراكين من النار، يعني لو لم يكن إيه. شوف الموضوع خطير. أما قلت لك نحن فعلا في غرور أيها الملتزمون، ومن لم يذق طعم الالتزام، العودة إلى الله عز وجل، تصحيح المسار، تصحيح السير إلى الله عز وجل. هؤلاء مع شدة إحسانهم وشدة طاعتهم لله وكثرة طاعتهم لله عز وجل كانوا في هذا الخوف، فكيف بنا والمعاصي صباح مساء. ولما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بتقسيم الغنائم فلقي من التعب والحر الشديد هو بيقسم الغنائم، فعصب رأسه بعصابة من الغنائم يتقي بها الإيه؟ الشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عصابة من نار عصبت بها رأسك. شوف الكلام، عصابة من نار عصبت بها رأسك. وتوفي رجل من أشجع، أشجع جي اسم قبيلة، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كم تكون شديدة، واحد يموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما صليش عليه الجنازة، وأحدنا ربما يكتب في وصيته ليصلي علي الشيخ الفلاني، والنبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته ولا يصلي عليه. تخيل مقدار الحسرة والألم الذي يكون في النفس والقلب. مات هذا الرجل فلم يصلي عليه الجنازة، ثم بين السبب فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني أخذ شيئا من الغنائم لم يقسم. تخيل إيه كان الغلول ده، كان إيه؟ وجد في متاعه خرز لا يساوي درهمين، خرز لا يساوي درهمين، حرم به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكيف يكون حالنا؟ والله الذي لا إله غيره، حتى وإن صلى عليك أقرب العلماء من الله عز وجل وكنت على ما أنت عليه من الذنب والمعصية، فكيف ينفعك هذا؟ كيف ينفعك هذا وأنت مصر على إساءة العمل والتقصير والتفريط في حق الله عز وجل؟ كلمات والله تقشعر لها الأبدان، تهلع لها الأفئدة. ولذا أوصي نفسي وإياكم: احذر معاصيك، تذكر أن أول الغيث قطرة، وأن السيل اجتماع النقط، وما الكف إلا أصبع وأصبع، وأن معظم النار من مستصغر الشرر. يقول ابن الجوزي رحمه الله: غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتوعده لإيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتوعده: فيا غائبا عنا طول عمره، أما تحذر غضبنا؟ خالف موسى الخضر في طريق الصحبة 3 مرات، فحل عقد الوصل بكف: هذا فراق بيني وبينك، أما تخاف يا من لم يفي لنا قط أن نقول في بعض زلاتك: هذا فراق بيني وبينك؟ هكذا ينبغي أن تكون حين تتذكر المعصية، فخوف المعصية والخوف من عاقبة المعصية مما يدفع القلب للمسارعة في محوها، يدفع القلب بالمزيد إلى المزيد من الطاعات. كيف حال قلبك الآن؟ لم تنتهي البواعث بعد، بل معي المزيد. خذ الثالثة: لما أخاف؟ تخاف من عدم القبول. فصاحبنا الذي ذكرناه منذ قليل، من يقيم على المعاصي، من يستهين بالمعصية، يقول معصية بسيطة والأمر يسير ورحمة الله واسعة، ويداوم ويصر والعياذ بالله تعالى. وهذا الذي أذكره الآن ربما يكون مداوما على الطاعات، ولكن حتى لا تصاب بالغرور أقول لك: وما يدريك أقبلت منك الطاعة أم ردت. عن عائشة رضي الله عنها قالت، أو أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني وجلة يعني يفعلون الطاعة والقلوب خائفة، ليه؟ أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: الذين يشربون الخمر ويسرقون، يعني اللي بيعملوا الطاعات دول هم خايفين، دول اللي بيشربوا خمر اللي بيسرعوا. فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. فهمت؟ إذن إن كنت على المعصية فكن واجلا خائفا مشفقا، وإن كنت على الطاعة فكن خائفا من عدم القبول. لابد للخوف أن يزايل قلبك في هذه وتلك. ثم إذا تأملت في الآية، هناك من يسارع في الخيرات وهناك من يسارع في الآثام، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. ولذلك يقول الحسن: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، ثم يرسم لك خطة ينبغي ألا تنساها أبدا، وحروفا ينبغي أن تنقشها في قلبك يا من تعمل بطاعة الله عز وجل. يقول: إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. إن المؤمن جمع إحسانا وإيه؟ وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. فما بالنا كأننا أخذنا صكا من الله بمغفرة ذنوبنا، كأننا حجزنا مقعدا في الفردوس بركعات ننقرها نقر الديكة بلا خشوع، بأوراد نرددها بألسنة بلا روح، بل البعض حتى في هذه الأوراد يتكاسل. بالله عليك وأسألك واصدق ربك فإنه يراك ويسمع منك، هل ختمت المصحف مرة بعد رمضان؟ كم منا فعلا من عاد إلى هجر القرآن ثم هو بعد ذلك يزعم نفسه من الصديقين والشهداء والصالحين؟ كفانا غرورا، لنتوب، لنعترف بتقصير وتفريط وذنب ومعصية قبل أن تشوى هذه الأجساد وتلك الوجوه في نار حامية. يقول أبو أيوب: قال لي أبو مالك يوما: يا أبا أيوب، لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور فقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. يعني أنت عايش أيامك هو بتحاول تعديها وتقول الآخرة نتمتع، الآخرة فيها السرور، الآخرة فيها السعادة، مش مشكلة أيام وتعدي. تخيل بقى لما كمان الآخرة ما يبقاش فيها كده، الآخرة كمان ما يبقاش فيها متعة، ما يبقاش فيها سرور. لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالسرور فقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. قلت: بأبي أنت وأمي، وكيف لا تأتيه الآخرة وهو بالسرور وهو ينصب في لله في الدنيا ويدأب؟ إزاي الرجل شغال في الطاعة والعبادة؟ فقال: يا أبا أيوب، فكيف بالقبول؟ كيف بالسلامة؟ كم من رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قربانه، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. ثم قرأ قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. يعني عملوا دول ولا ما عملوش؟ عملوا، فجعلناه هباء منثورا. أولئك الذين لم يخلصوا لله عز وجل عملهم، ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتسننوا، فإن وجدت الطاعة وتوفرت ومن الله عز وجل بها عليك فلا تغتر، بل كن راجيا القبول، كن ناظرا إلى رحمة ربك، إلى توفيقه، لا إلى عملك. اعلم أن هذه الطاعة رزق من الله هو الذي رزقك إياه، فتواضع ليعطيك المزيد. لا تغتر، لا تعجب، لا تفخر، بل تواضع وانكسر، فإن اللطف مع الضعف أقرب. انظر لحاتم الأصم رحمه الله وقد سئل كيف تصلي، وأنا أريد منك وأنا أن نقارن صلاتنا بصلاته. هذا الرجل يسأل كيف تصلي فيقول: أقوم بالأمر، وأكبر بالتعظيم، وأقرأ بالترتيل، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأسلم على السنة، وأسلمها إلى الله بالإخلاص، ثم أرجع على نفسي بالخوف، أخاف ألا تقبل مني. يعني هو مع ما يفعله هذا يخشى أيضا من الايه؟ من عدم القبول. إذن ليس أمر النجاة معلقا بكثرة الطاعات فحسب، لأن أكبر طاعة إذا أصابتها آفة العجب والرياء صارت لا قيمة لها، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب قائم حظه من قيامه السهر، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وإن أقل طاعة إذا سلمت من هذه الآفات أعطى الله صاحبها من الأجر والثواب ما لا حد له. ولذا لما سئل النخعي عن عمل كذا وكذا ما ثوابه، يقول له: ثواب دي ايه، ثواب دي ايه؟ شوف الإجابة بتاعته عجيبة قوي. قال له: إذا قبل لا يحصى ثوابه. قال له ايه؟ إذا قبل لا يحصى ثوابه. ولذلك أيها المتسابق، يا من تريد أن تكون مع الأوائل في المتسابقين والسائرين إلى الله، لا تتعب جسدك في غير فائدة، لا تغتر بالكثرة دون أن تنظر إلى الجودة، إلى اللب والجوهر. حاسب نفسك دوما على القبول، حاسب نفسك دوما على الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكن شعارك جوهرة واحدة خير من ألف خرزة. ليكن شعارك جوهرة واحدة إيش؟ خير من ألف خرزة، ليبلوكم أيكم أكثر عملا أم أحسن عملا. أحسن، فراقب ربك في عملك واجتهد لتكون من أهل هذه الآية، ثم خذ مزيدا من الخوف وشحن أخيرة. وسبب أيضا من الأسباب التي تبعث الخوف في القلب، ولكن قبل أن أذكر ما أخبار القلوب الآن، هل هناك من أثر أم حالك كحالك قبل أن تدخل المسجد؟ سواء، هذا ما أريد أن أوقفكم وأوقف نفسي عليه الليلة، أن أبين لكم أثر كلام الله عز وجل وأثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما ورد وصح وصلح من مواعظ السلف في إصلاح القلوب وترقيقها وتهذيبها، حتى نأخذ بهذا السبب لنكون من أوائل المتسابقين السائرين إلى الله عز وجل. الرابعة من أسباب الخوف وبواعثه، الخوف من الاستدراج. الخوف من الاستدراج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب، شوف الكلام، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب، طب إيه اللي فيها دي؟ اسمع بيت الحديث: وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. مقيم على المعصية وفتحت عليك الدنيا، هذا استدراج، لا تفرحن بها ولا تظنن أنه يحبك ولذا يعطيك ما تشاء، لا، إنما تستعمل الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتطلب ابتداء أيضا لطاعة الله عز وجل، وتنفق في سبيل الله عز وجل. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. لذلك إذا أنعم الله عليك بنعمة كوفرة مال أو كثرة عيال أو ارتفاع مكانة أو عافية بدن، واجتمع مع هذه النعمة ارتكاب كبائر أو إصرار على إيه؟ على صغائر، فلربما كنت في عداد المستدرجين بنعم الله عليهم وهم لا يشعرون. احفظ هذه الكلمات: كل نعمة لا تقرب من الله فهي نقمة، وكل عطية تصرف العبد عنه فهي بلية. كل نعمة لا تقرب من الله فهي نقمة، وكل عطية تصرف العبد عن ربه فهي بلية. قد حذرنا الله عز وجل في القرآن من هذه السنة، سنة الاستدراج، فقال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وأمثال هؤلاء ظنوا الامتحان نتيجة، نفكر الامتحان نتيجة، وظنوا البلاء نعمة، وظنوا الإمهال رضا، ولذلك عاب الله عليهم في كتابه فقال: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول إيه؟ مفكر ده إكرام من الله سبحانه وتعالى، أنه عطيله كل اللي هو عايزه وهو يعمل بمعصية الله. وما درى المسكين أن زواج النعمة من الإصرار على الذنب ينجب جنين الاستدراج. معايا كده تاني؟ زواج النعمة من الإصرار على الذنب ينجب إيه؟ جنين الاستدراج، ويظل يكبر وينمو فيورث العبد الخزي والبوار والهلاك والخسران، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء مما يريد من الدنيا ومما لم يكن يتوقع، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. تأمل في شدة لفظة أخذناهم التي عبر الله عز وجل بها عما فعل بفرعون فأخذناه وجنوده فإيش فنبذناهم في اليم وهو مليم. نعم. أما المؤمنون فقد وجلت قلوبهم لما سمعوا تهديد سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما المؤمنون فتجافت قلوبهم عن المضاجع لما بلغهم وعيد وأملي لهم. والله أنا لا أدري كيف يقوى قلب العبد على أن يسمع هذه الآيات ولا يتأثر. والله لو هددت من رجل يستطيع أن يوصل إليك شيء من الضرر ربما تظل طول الليل لا تنام. الله عز وجل الملك الكبير يقول وأملي لهم، إن الله عز وجل لا يملي للظالم، فكيف وأنت تهدد ولا تتأثر؟ وأملي لهم، إن أنزلت هذه الآيات على قلبك كيف يكون حال القلب؟ إن كيدي متين. أخي اعلم أن الوصول إلى لآلئ الفردوس محال دون الغوص في بحار الخوف. اعلم أن الطير في الجنة لا يخر بين يدي أهل الجنة مشويا دون أن يصاد بسهم المجاهدة ونبال المكابدة التي أطلقوها في حياتهم قبل السفر. علموا هذا فكان حالهم في الدنيا كما قال القائل إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا. أطار الخوف نومهم فقاموا. وأهل الأمن في الدنيا هجوع نيمين لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع وخرس في النهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع وخرس في النهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. فإن لم يكن عندك هذا الخوف أو شيء من هذا الخوف فاتهم عقلك، اتهم دينك، اتهم عملك. ولنا إن شاء الله تعالى وقفات مع الخوف في دروس صلاح القلوب إن شاء الله تعالى. أحبتي كما رأيتم وطالعتم وسمعتم كيف يكون أثر المواعظ الإيمانية في إيقاد نار الخوف في القلب، وأثر ذلك في سرعة سيره إلى الله عز وجل. ألا فعضوا عليها بالنواجذ وأديموا زيادتها وإيقادها لنحصل في الجنة أمنا وأمانا. أحبتي في الله ومعي وسائل أخرى أيضا ليكون قلبك من أوائل القلوب السائرة والمتسابقة إلى الله عز وجل تأتي معنا في اللقاء القادم، لكني أختم بهذه القصة ففيها عبرة. هذه الموعظة يقول عبد الرحمن بن زيد وهو يعظ رجلا، وليتنا نوجه هذه الكلمات إلى أنفسنا، يقول له يا فلان هل أنت على حال ترضى فيها الموت؟ يعني إيه؟ يعني يقول له حالك اللي أنت عليها دي ترضى اللي أنت تموت دلوقت؟ طب ما تيجي نسأل نفسنا السؤال ده، ترضى تموت دلوقت؟ جاهز؟ جاهز تموت؟ يقول لك إيه؟ هل أنت على حال ترضى فيها الموت؟ قال لا. فقال هل أجمعت لنقلة إلى حال ترضى فيها الموت؟ طب أنت نويت اللي أنت هتتغير توصل لحالة ترضى فيها الموت؟ قال لا، ما سنحت نفسي بذلك بعد، ما سمحت نفسي، يعني لسه إن شاء الله ربنا يسعدها. فقال فهل بعد الموت دار فيها مستعتب؟ يعني في فرصة تاني بعد ما تموت ترجع تاني؟ قال لا. قال هل تأمن الموت بغتة؟ انت عندك امان ان انت مش هتموت الا لما يجي لك نذير قبليها يقول لك انا هاجي لك هتموت بعد كذا، ولا ممكن يجي فجأة؟ فجأة. قال لا. قال ما رأيت مثل هذه الحال رضي بها عاقل، ما رأيت مثل هذه الحال رضي بها عاقل. لذلك كن مع الموت كمن قيل له إنك تموت الساعة، لا تترك ذنبا يحتاج إلى توبة إلا وقد تبت منه، اصبح تائبا وامس تائبا، ولا تترك التوبة فتكون من الظالمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لن تنفك عن معصية، هذا حالنا، ولكن احذر الإصرار ولا تغتر بالإمهال، وأسرع في السير إلى الله عز وجل، وأكثر من التوبة والاستغفار، فإن الرب سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن يخافه حق الخوف ويخشاه حق الخشية، وأن يجعلنا ممن عمل واستعد للقائه والوقوف بين يديه. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، انتظروا دقائق وجزاكم الله خيرا.